إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا حول الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وهذا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون هو اللقاء الثالث حول أمر الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا في آخر درس لنا عن أنواع شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها ثمانية أنواع من الشفاعة ثابتة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن له الشفاعة العظمى التي ميز بها النبي صلى الله عليه وسلم وفضل بها على غيره من الأنبياء ومن المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وحديثنا الليلة بإذن الرحمن الرحيم سيكون عن شفاعة أخرى غير شفاعة خاتم الأنبياء والمرسلين، ألا وهي شفاعة الملائكة وغيرها من أنواع الشفاعات الأخرى. فعن شفاعة الملائكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله تبارك وتعالى من فصل القضاء بين العباد، وأراد الله تبارك وتعالى أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هناك شفاعة أخرى للملائكة غير شفاعة الأنبياء والمرسلين. قلنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لكل نبي من الأنبياء شفاعة، يشفع كل نبي في أمته، لكن لا تتعدى شفاعة كل نبي من هؤلاء الأنبياء أمته إلى أمة غيره من الأنبياء. فهناك شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي التي ميز بها عن غيره من الأنبياء والمرسلين، أن شفاعته هي الشفاعة العظمى، كما بان في الحديث الطويل الذي ذكرناه آنفا في الدرس الماضي، وذكرناه على روايات عدة، منها أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يمروا على سائر الأنبياء والمرسلين بدءا بآدم عليه السلام أبو البشر، ويسألونهم السؤال المعروف: ألا تروا ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيرد عليهم كل نبي وكل رسول من هؤلاء الأنبياء والمرسلين قائلين: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. ويذكر خطأ له، غير أن عيسى عليه السلام لم يذكر له خطأ ما، وأقصد بالخطأ يعني ذنبا ما، فيذكر آدم عليه السلام ذنبه عندما أكل من الشجرة، وإبراهيم عليه السلام يذكر كذباته الثلاث، وبينا أنها ليست بكذبات على الحقيقة، إنما هي كانت من أسلوب المعاريض أن يذكر معنى يفهم هذا المعنى من السامع معنى ما غير المعنى الذي يقصده المتكلم، وبينا هذا تفصيلا. فالمقصود أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل نبي له شفاعة، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ميز عن غيره من الأنبياء والمرسلين بأن شفاعته هي الشفاعة العظمى، وهي التي تكون في وضع الميزان وبدء الحساب بين الخلق جميعا يوم القيامة. كل نبي يقول نفسي نفسي في أن يشفع إلى الله تبارك وتعالى في أن ينزل الله عز وجل الميزان، يضع الميزان ويزن الأعمال ويحاسب الناس ويحاسب الخلق. فلا يستطيع أي نبي أن يتقدم لهذا الأمر إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الشفاعة العظمى. هذا إضافة إلى أنواع عدة من الشفاعات قد ذكرناها في الدرس الماضي ميز بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا هناك شفاعة الملائكة، وهناك شفاعة المؤمنين، وأعظم تلك الشفاعات شفاعة أرحم الراحمين، كما سنبين هذا في درسنا تفصيلا إن شاء الله رب العالمين. فعن شفاعة الملائكة يقول النبي محمد الصادق الوعد الأمين المبلغ عن رب العالمين، يقول: حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله. يعني الله عز وجل يأمر الملائكة أن تشفع وأن تخرج من في النار. ليس كل من في النار يخرج، ولكن منهم الذين رحمهم الله وأراد لهم أن يخرجوا من النار، هؤلاء يرسل الله تبارك وتعالى ويأمر الله عز وجل الملائكة أن تخرجهم من النار. من هؤلاء الذين أراد الله عز وجل رب الأرض والسماء لهم أن يخرجوا من النار؟ صنف واحد من الخلق جميعا، ألا وهم الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالملائكة تذهب إلى النار فتعرفهم في النار. كيف تعرفهم الملائكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. يعني قد يحترق الإنسان في النار كله إلا أثر الإيه؟ السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. طيب أثر السجود اللي هو إيه؟ الأصل أن المسلم يسجد على 7 أعضاء، الجبهة والأنف ده كده إيه؟ واحد، واليدين كده 3، خلاص؟ الركبتين كده 5، نهاية القدمين اللي هي عند ايه؟ او مقدم القدمين عند الاصابع، يبقى كده كام؟ 7. هذه المواضع 7 اللي هي مواضع السجود يحرم على النار ان تأكل من ابن آدم هذه الاماكن. يبقى حتى لو كان انسان بيصلي وذنوبه كثرت عن حسناته وطاعاته ودخل النار، فإنه له في هذه النار رحمة بأن النار لا تحرقه كله. أما الذي لا يصلي عياذا بالله فهذا لا ملجأ ولا منجأ له من النار إلا رحمة العزيز الغفار، والله تبارك وتعالى رحمته قريب من المحسنين. والإحسان يعني أن تعبد الله كأنك تراه. يعني إيه تعبد الله كأنك تراه؟ يعني تطيعه ولا تعصيه. فالأصل إن العبد إذا امتنع عن الصلاة وترك الصلاة جحودا وإنكارا فهو كافر، كفر مخرج من الملة. لو ترك الصلاة ترك جحود وإنكار، يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها في الدين صلاة، ده إيه؟ كفر مخرج من الملة. أما إذا ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهذا في خلاف بين العلماء، منهم من يكفره ومنهم من يفسقه. يعني احتار العلماء في أمره. ففريق يقول بأنه كافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا ترثه زوجته ولا أبناؤه ولا هو يرثهم إذا ماتوا، ويفرق بينه وبين زوجته، ولو لم يفرق بينه وبين زوجته بإرادته فرق بينهما بالمحكمة، وهكذا يعني ينطبق عليه أحكام الإيه؟ ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلون عليه، ولا يدعو له أحد بالرحمة، لأن الرحمة لا تجوز على غير المسلم، لكن وهو حي يدعى له بالإيه؟ بالهداية، يدعى له بالإيه؟ بالهداية. فالمقصود ده فريق من العلماء. فريق آخر يقول أنه فاسق، مسلم فاسق. طب العاقل يجعل نفسه محل خلاف ما بين العلماء، فريقه فسقه وفريقه كفره، ناهيك عن أن الكارثة بقى الكبرى عياذا بالله في الآخرة في النار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الملائكة تعرف من يصلون حتى ولو دخلوا النار بذنوبهم ومعاصيهم، تعرفهم من آثار الإيه؟ السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، أصبحوا إيه؟ كالفحم، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في إيه؟ في حميل السيل، يعني في المياه الجارية. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة. ده جزء من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد من هذا الجزء من هذا الحديث الطويل للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يبين في هذا الحديث أنه أيضا للملائكة شفاعة في الناس، ليس الملائكة فقط وليس الأنبياء فقط، وإنما أيضا هناك شفاعة المؤمنين. وهنا يتبين لك أن صحبة أهل الإيمان تثمر لك الخير كله في الدنيا والآخرة، فعليك بمصاحبة أهل الإيمان. رأينا في سورة الكهف أن الله تبارك وتعالى ذكر كلبا، ومعلوم أن الكلب لعابه نجس، ذكر الله تبارك وتعالى كلبا في القرآن الكريم مع فتية أهل الكهف. وكلما قرأ المسلم سورة الكهف في يوم الجمعة وليلة الجمعة فإنه عندما يقرأ هذه السورة الكريمة يقرأ قول الله تبارك وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. إذن كلمة كلبهم كلمة مكونة من 5 أحرف، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي رواية أخرى عند الشيخ الألباني في صحيح الجامع يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ألف عشر ولام عشر وميم عشر، يبقى الحرف الواحد بإيه؟ بعشر حسنات. يبقى كلمة كلبهم اللي هي مكونة من 5 أحرف، من 5 أحرف، يبقى كم حسنة؟ 50 حسنة. هو في النهاية إيه؟ كلب. السبب إيه بقى؟ أنه صاحب مؤمنين، فصحبة أهل الإيمان تثمر لك الخير كله في الدنيا والآخرة. الشاعر يقول ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، اللي يكون دليله الغراب، يبقى الغراب هيوديه فين؟ على الميتة والقذر والنتن، لأن الصاحب ساحب إما لجنة وإما لنار. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، أبو طالب مات على الكفر ودخل النار وعذب في النار. السبب إيه؟ صحبة السوء. عند موته على فراش الموت جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيه يقول له يا عم قل كلمة لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله، ألاقي بها فرصة ندافع عنك عند ربنا. فأصحاب السوء قالوا له إيه؟ تموت على ملة غير ملة عبد المطلب. فقال عند موته الأبعد إن هو إيه؟ على ملة عبد المطلب. إذن هذه هي صحبة الإيه؟ السوء. لكن انظر إلى الكلب لما صاحب فتية أهل الكهف ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن. فلذلك قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يقرب طعامك إلا تقي. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين مثل الصاحب السوء صديق السوء وصاحب الخير أو صديق الخير، الصاحب الصالح أو صديق الصالح وصديق السوء، مثلهم كإيه؟ كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يجزيك يعطيك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، وإما أن تبتاع منه تشتري منه. ففي الثلاث حالات أنت مستفيد. لكن نافخ الكير إما أن تشم منه رائحة خبيثة وإما أن يحرق ثيابك، ففي كلتا الحالات أنت إيه؟ أصابك الضرر منه. فلذلك اختار لنفسك إيه؟ صح. وأي إنسان تلاقيه بيدخن سيجارة مثلا أو بيعمل معصية ما، ابحث في حياته يقول لك إيه؟ ما بدأتش بها بنفسي، إنما صاحبي دلني عليها وعلمني. فلذلك عليك بصحبة أهل الإيمان، فإنها تثمر لك الخير كله في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فإنه يذكرك بالله، لو رآك على معصية أو رآك غفلت يذكرك بالله ويعينك على طاعته وينصرك إذا كنت في حاجة إلى النصرة، ويبذل لك كل ما يستطيع من أجل أن يدخل عليك السرور والسعادة. هذا إيه؟ في الدنيا. وفي الآخرة يشفع لك عند الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كل الأصحاب في الآخرة يكونوا إيه؟ أعداء إلا المتقين. يبقى المتقين سيكونون إيه؟ على غير عداء، ويكونون أحباب، يكونون متعاونون، يرضى يبغي كل منهم للآخر الإيه؟ الخير. أما سائر الأصدقاء التي لم تكن تربطهم علاقة إيمان أو حب في الله أو أخوة في الله، فهؤلاء أعداء، كما قال رب الأرض والسماء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك فعلينا أن نتعاهد من الآن على أنه من أذن الله له بالشفاعة يوم القيامة أن يشفع لإخوانه المؤمنين. أنتم مستعدين؟ يعني إن شاء الله كده اللي يدخل فينا الجنة يتذكر الباقين، اللي يدخل الجنة هيحق له أن يشفع في إخوانه الذين دخلوا النار، نعوذ بالله منها، ونسأل الله عز وجل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يعني مثلا، وأنا إن شاء الله عند حسن الظن بالله إن شاء الله ربنا يدخلنا الجنة، بس لا قدر الله لو دخلت الجنة وما لقيتونيش معاكم، تبقى تقول ايه؟ والله كان في واحد كان بيجي يدينا درس بس بيفتكروني على طول، ما تنسونيش مدة عشان مش هستحمل. نسأل الله العافية والسلام. قال صلى الله عليه وسلم موضحا هذا المشهد المهيب من مشاهد يوم القيامة عندما يشفع المؤمنون لإخوانهم ثم يضرب الجسر على جهنم الصراط وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحض مزلة، يعني بالبلد كده ناعم وبيزحلق، يعني لا تثبت عليه الأقدام. تخيل جسر فوق جهنم أحد من السيف أدق من الشعرة ناعم وبيزحلق، وتحت جهنم فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، يعني عليه خطاطيف مثل التي عند الجزار التي يحمل عليها اللحم، هذه الخطاطيف كالشوك، كنوع من أنواع الشوك. قديما كان في جزيرة العرب ضخم كبير، هذا الشوك أو هذا الكلوب أو هذا الخطاف من حديد عياذا بالله. يمر المؤمنون كطرف العين ولا يصيبهم هذا الكلوب أو هذه الكلاليب أو هذه الخطاطيف، فيمرون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، يعني يمرون بسرعات مختلفة كل على قدر إيمانه وعمله. فناج مسلم، نجا ومر من فوق الصراط سلمه الله ولم يؤذى بشيء، نسأل الله عز وجل أن نكون منه. ومخدوش مرسل خدشته كلاليب الايه، هذه الكلاليب وهذه الخطاطيف. ومكدوس في نار جهنم وقع من فوق الصراط في جهنم، حتى اذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من احد منكم باشد مناشده لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامه لاخوانهم الذين في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بأن المؤمنون يشفعون لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، يعني يدخلون النار ويمشون في النار ولا تؤذيهم النار، فيبحثوا في النار عن إخوانهم فيعرفونهم من آثار السجود، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه أو إلى ركبتي، فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد مما أمرتنا به، فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها أحدا مما أمرتنا به، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها خيرا. اللي موجودين في النار دلوقتي ما فيهمش خير أبدا. طيب ممكن واحد يسأل سؤال ويقول طب ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بعد أن حرم النار أن تحرقهم وحرم على النار صورهم، أمرهم أن يخرجوا من النار من كان في قلبه خير أو مثقال دينار أو نصف دينار أو ذرة من خير، طب لماذا لم يقل الله عز وجل لهم من أول الأمر أخرجوا من النار كل من كان في قلبه خير حتى ولو ذرة خير وينتهي الأمر من مرة واحدة؟ ها؟ بالضبط هي دي، حتى يحاسب كل واحد على قدر الخير الذي كان في قلبه، فكلما كان في قلبه خير قليل أخر في النار ليعوض بهذا القليل كثير من النار. وده يدلك على ان السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها حتى قبل الاسلام، وده امر يعلمه كل انسان بالفطرة، ان الانسان اللي في قلبه خير ينجو من كل شر. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليها وخشي على نفسه قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت كلا لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الظهر وكذا وكذا، وأخذت تعدد له من مناقبه ومن خصال الخير التي كانت فيه صلى الله عليه وسلم. إذا معروف أن من يفعل الخير ينجو، يبقى تعلم من ده مشهد مهم قوي، أن فعل الخير نجالك في الدنيا وفي الآخرة، نجالك في الدنيا والآخرة. الكلام ده احنا اتكلمنا عنه في سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين، بينا فيها ان الانسان كلما كان فاعلا للخير. كلام الشيخ الاسلام ابن تيمية لما كنا بنتكلم عن قصة وسيرة الشيخ الاسلام ابن تيمية كان بيبين لنا ان لله تبارك وتعالى سنة في هذا الكون لا تتغير ولا تتبدل ولا تجامل احد ولا تحابي احد، الا وهي ان الدولة العادلة، الدولة العادلة تنتصر ويستمر ملكها وان كانت كافرة رغم انها كافرة، والدولة الظالمة تنتهي وتضيع وتمحى من الدنيا ولو كانت مسلمة. يبقى اذن فعل الخير سبب لهلاك الامم، يعني انظر لكل امة من الامم الماضية سبب هلاكها ايه؟ الظلم. واشد الظلم ظلم الانسان لنفسه بالشرك. لقمان قال لابنه ايه؟ إن الشرك لظلم عظيم. يبقى أعظم الظلم إيه؟ الشرك. يبقى أفضل الخير إيه؟ التوحيد. فبعد شفاعة المؤمنين هناك شفاعة أرحم الراحمين. قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. تخيل رحمة واحدة، منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الكون أرسل رحمة واحدة بين الخلق إلى يوم القيامة وأبقى عنده 99 رحمة. بهذه الرحمة الواحدة ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يعني تلاقي الدابة فرس أو بقرة أو غيرها لما ترضع ولدها ترفع رجلها حتى إيه؟ حتى لا تؤذيه. ودي دابة عجماء لا تفهم ولا تعي، ورغم ذلك بالرحمة، بالرحمة. اللي عنده انترنت عشان تشوف الرحمة، اللي عنده انترنت يدخل على اليوتيوب او على موقع محرك البحث جوجل ويكتب النمر والقرد. خلاص، كانت جزء من حلقة مصورة قناة ناشونال جيوغرافيك وهي بتصور الحيوانات وغيرها من المجالات المختلفة. فكان في حلقة من الحلقات مأخوذ منها المقطع ده، المقطع ده أبكى كتير من سكان العالم. شفتوا؟ نمر أراد أن يفترس قردة، أنثى قرد، فكانت حامل، وفي اليوم ده في اللحظة دي كانت ستلد. فالنمر بيفترسها بعد ما خلاص خناقها وماتت، نزل من بطنها الايه؟ القرد الصغير. النمر شوف بقى الرحمة، امتنع عن ان يأكل القردة الام بعد ما قام بصيدها، واخذ ابنها وهو عدو ليه المفروض انه ياكله، اخذه واحتضنه وطلع بيه فوق شجرة وخده في حضنه كده يضمه علشان البرد حتى لا يصيبه البرد. ده لسه خارج من بطن امه ما تعلمش، فمش عارف يتحرك ازاي، فكذا مرة يكون هيقع من على الشجرة، يقوم النمر يعمل ايه؟ يسنده بايديه. مرة تانية يرفعوا بإيديفه الشجرة عشان ما يسقطش. أظلمت الدنيا والليل دخل، جاء ضبع. شفت المشهد ده؟ ضبع أراد أن يأكل القرد الصغير، النمر قام بحماية القرد الصغير من الضبع. طيب دول أعداء، فإيه اللي خلاه يبقى في قلبه الرحمة دي كلها؟ والأسد اللي كان مع الشاب الأمريكي دي برضو موجود على اليوتيوب في الإنترنت. بعد 5 سنين انفصل الشاب دوت، كان بيربي أسد صغير. فبعد مرور 5 أو 6 سنوات انفصلوا عن بعض وتاهوا عن بعض، التقوا في يوم من الأيام في الجبال، في جبال الجليد تقريبا. هو التقى به في الجبال في يوم من الأيام. الأسد اقترب منه وظن ان ده هيفترسه، فوجئ لقى ان ده الأسد اللي كان رباه هو صغير. قام الأسد، مش مدرب بقى لا في سيرك ولا في غيره، قام الأسد باحتضان الشاب والشاب باحتضان الأسد، وأخذ يقبلوا بعضهم.
وخذ العريق بزاعه وخلى زوجته تسلم
عليه. يعني شوف، أهي دي رحمة. يعني لما ينتقل الشاب مع الأسد والأسد يوري له عرينه ويخلي اللبؤة زوجة الأسد إنها تصافح صاحب اللي ربى الأسد ده إيه؟ إبراهيم ابن آدهم في يوم من الأيام رأى قطة يعني، وكان بيعطيها الطعام، فبدل ما تأكل الطعام أخذت الطعام وانتقلت من المكان لمكان تاني. فقال أنا لازم أراقب القطة دي، المفروض إنها تأكل الطعام، ربما يكون لها أولاد أو حاجة، أروح إيه أزود لها الطعام أكتر لأولادها. فوجئ لقاها راحت عند جحر، تركت الطعام قطعة اللحم ومشيت. فانتظر يشوف إيه اللي هيخرج. خرج ثعبان أعمى يأكل اللحم ويرجع تاني. فقال سبحان الرحمن الرحيم الرازق الذي جعل الرزق على يد الأعداء. أنا دي أمثلة ببينها لك من رحمة واحدة، فما بالك بقى ب99 رحمة عند الله عز وجل. إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة، ده الأمثلة اللي أنا ذكرتها دي بس، لو يعلم بقى الكافر لم ييأس من الجنة، ده كلام النبي. ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. يبقى الأصل إن الإنسان يعبد الله عز وجل رغبا ورهبا، ما يتكلش على الرحمة فقط ولا يتكل على العذاب فقط. من عبد الله عز وجل بالخوف فقط قد يصل أحيانا إلى القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهذا كفر. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكذلك أيضا على النقيض، ما يجيش واحد دايما يعمل معاصي وذنوب وكل شوية يقول لك يا بختنا برحمة ربنا، يا بختنا بشفاعة النبي. لا، إن رحمة الله قريب من مين؟ من محسنين الذين يعبدون الله، يعني على كأنهم إيه؟ يرون تبارك وتعالى، وهذا هو الإحسان على الحقيقة. يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة. عشان برضو أكد لك معنى إن العبد يعبد الله عز وجل على رغبا ورهبا، وده برضو أيضا في رد على هؤلاء الذين يزعمون أن رابعة العدوية رحمة الله عليها أنها قالت لله، قالت يا رب إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، ولكني لا أعبدك لا لجنة ولا لنار، إنما أعبدك لذاتك وإني أحبك. هذا الكلام لا يصح لا عقلا ولا نقلا عن رابع العدوية، لأن الله تبارك وتعالى تكلم عن أفضل الخلق وهم الأنبياء، قال يدعوننا رغبا ورهبا، يعني الأنبياء خايفين من ربهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوبوا إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وغيره وغيره. كان لقمان يقول لابنه يا بني عود لسانك الاستغفار فإن الله تبارك وتعالى له ساعة في ليل أو نهار لا يرد أبدا فيها سائله، وغيرها من الآثار عن الأنبياء والمرسلين كلهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. إذن أفضل خلق الله تبارك وتعالى وأعرفهم بالله يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا. فيبقى هم عايزين يقولوا الصوفيه دول عايزين يقولوا ايه؟ عايزين يقولوا ان وهم هذا هو معتقد كتير منهم. يقول لك ايه عن الاولياء؟ يقولون خاضوا بحرا وقفت الانبياء بساحله، يعني هم منزله اكتر من الايه؟ من الانبياء. فالعبد يعبد الله عز وجل على الرغب والرهب. والاصل ان انت لما تكون تسير الى الله تبارك وتعالى في حياتك كالطائر، انت تتعامل مع الله عز وجل كالايه؟ كالطائر. الطائر له راس وله جناحان، الطائر له راس وله ايه؟ جناحان. فالراس هي حب الله، والجناحان الخوف من الله والطمع في رحمة الله. يبقى جناح خوف وجناح ايه؟ رجاء. ورأس الطائر حب الله وتوحيد الله. طب لو قطعنا الرأس ضاع الجسد، لا يصح كائن بدون رأس، خلاص كده. طيب لو طار بقى الطائر دوت بجناح الخوف فقط، خوف 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 خوف، هيحصل ايه؟ هيسقط. طب رجاء فقط، رجاء رجاء دوما، هيسقط. انما لابد انه يتساوي ما بين الجناحين، مره خوف ومره رجاء، عشان يستطيع ان هو ايه؟ يصل. هو ده العبد المؤمن المسلم الموحد. لكن احيانا بيقدم جناح على الاخر، ففي حال القوه والشباب والفتوه ها دوما يقدم جانب الخوف، لأنه بقوته شبابه وفتوته ممكن يعصي، ممكن يقع في كبيرة. فلابد أنه دايما يبقى إيه؟ خايف. أول ما يجيله مرض أو سكرات موت أو يكبر في السن ويقترب من الموت يعمل إيه؟ يقدم بقى جناح الإيه؟ الرجاء. وصل الأمر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة فبث بين خلقه رحمة واحدة فهم يتراحمون بها، وادخر عنده لأوليائه 99. حلو قوي. يبقى 99 دول لمين؟ لأولياء الرحمن، لأولياء الله. مين بقى هم أولياء الله؟ قال الله تبارك وتعالى وجل في علاه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صفتهم إيه يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى أي إنسان يؤمن ويتقي الله بقى ولي من أولياء الله بشهادة الله. يبقى مش شرط الولي بقى أنه يروح بقى يتعمل له ضريح ويروح يلبس مقطع والكلام اللي بتعمل ده، إنما الولي بشهادة القرآن إيه؟ يؤمن ويتقي. هذا الذي سينال 99 رحمة في الآخرة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. تخيل بقى الرحمة الواحدة تسع ما بين السماء والإيه؟ والأرض. فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، فتعطف الوالدة على ولدها زي مثال الفرس اللي قلت لك عليه. ومثال آخر يقول شاعر عشان أبين لك المعنى، شاعر يبين في أبيات شعرية أن شاب أهوج غافل جاهل، هذا الشاب أراد أن يتزوج بفتاة، فذهب لأبيها ليخطب منه تلك الفتاة، فقال الشاب للرجل: سأعطيك الجواهر والدراهم والدرر، ولكن أريد أن تسمح لي بالوتر، يعني بالزواج منها. فقال له: يا بني، بل على العكس، أنا الذي سأزوجك ابنتي وأعطيك الجواهر والدراهم والدرر، بس بشرط تأتني بقلب أمك. الشعر يقول إيه؟ وده عشان أبين لك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن برحمة واحدة تعطف الوالدة على ولدها. الشعر يقول: أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوضه كيما ينال به الوتر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فأسرع وأغرز خنجرا في صدرها واستخرج القلب وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه، ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تقطع قلبي مرتين على الأثر. فبرحمة واحدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض. شوف كلام النبي: والوحش والطير بعضها على بعض. الوحش زي النمر اللي ذكرناه، وأخر 99 فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. يعني 99 كمان تضم ليها ايه؟ الرحمة بتاعت الدنيا كمان ايضا، فتبقى 100 رحمة. فمن هذه الرحمات العظيمة لرب الارض والسماوات انه لا يأذن بشفاعة الانبياء والملائكة والمؤمنين فحسب، بل يقبض الله عز وجل قبضة من النار ليخرج قوما من النار لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل الواحد الغفار، فيدخلهم الجنة، ولا يعلم أحد من الخلق قدر قبضة الخالق تبارك وتعالى. فقد قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يبين لك هذا الأمر، أن يهوديا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إننا نقرأ عندنا مكتوبا في التوراة أن الله يضع السماوات والأرض على إصبع، والشجر على إصبع، والبحار على إصبع، والجبال على إصبع، وكذا وكذا وكذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفعت الملائكة، أن الله عز وجل يقول، الله عز وجل يوم القيامة بعد أن تشفع الملائكة، بعد أن يشفع الأنبياء والمرسلون، بعد أن يشفع المؤمنون، يقول الله عز وجل الحي القيوم: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. ما هو المؤمنين تركوا في النار إيه؟ من ليس في قلبه أي خير، صح؟ هم آخر حد خرجوا من النار كان مين؟ كان اللي في قلبه مثقال ذرة من خير. إذن قالوا في آخر كلام لهم قالوا ربنا لم نظر فيها خيرا، يعني الأمر انتهى. ورغم ذلك يقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترونها تكون إلى الحجر أو الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، يعني النباتات. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم هنا عن إيه؟ عن الكلوروفيل اللي موجود في أوراق النباتات، مادة الكلوروفيل أو مادة اليخضور. مادة الكلوروفيل هي مادة موجودة في النباتات أصلا، يكون وجودها أكثر في الأوراق أوراق النبات، ويكون وجودها بأقل في سيقان النبات، لأن ساق النبات الأصل فيها أن هي عبارة عن لحاء. اللحاء ده الأصل فيه أنه عامل زي إيه؟ زي أعمدة مياه، بيرفع المية من الأرض إلى أوراق النبات بخاصية اسمها الخاصية الشعرية، يعني كلما كانت دقيقة جدا رفيعة جدا الأنابيب دي تقدر أنها توصل بإذن الله المية من داخل الأرض إلى أعلى قمة الشجرة، ولذلك النخلة تلاقيها طويلة جدا وبيوصل المية لها إزاي؟ عن طريق خاصية الأنابيب الشعرية اللي موجودة في اللحاء اللي موجودة في ساق الإيه؟ النخلة. وده شيء لا يرى إلا تحت الميكروسكوب أو المجهر. فتقوم هذه بنقل الإيه؟ المياه اللي هي المياه الجوفية اللي جاية من الأرض بما تحمله بقى من أملاح وعناصر من التربة لتغذي الأوراق. الأوراق تأخذ هذه المواد عن طريق موجود بقى في الأوراق، موجود الكلوروفيل الأخضر ده اللي هي البلاستيدات الخضراء. بلاستيدات، هذه البلاستيدات الخضراء تقوم بأخذ أشعة الشمس فتحولها إلى طاقة، وده اللي بيخلي ويفسر إن في بعض النباتات تلاقي الورقة بتاعتها أكثر اخضرارا من ورقة نبات آخر. خلاص. وعلى فكرة في الجنة، في الجنة ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الجنة في سورة الرحمن مدهامتان. يعني ايه مدهامتان؟ الدهم او فلان اسمه ادهم. حد هنا اسمه ادهم؟ ادهم بقى معناها ايه؟ ادهم معناها السواد، اللون الاسود، ده معنى كلمة ايه؟ ادهم في اللغة العربية. فالنباتات والاشجار في الجنة مدهمتان، يعني ايه؟ يعني جمع مدهمة. مدهمة يعني ايه؟ يعني اخضر شديد الخضرة قريب من السواد. خلاص كده؟ ده شكل النباتات في الايه؟ شكل الاوراق في الجنة. في الدنيا اوراق النباتات منها اللي تلاقيه اخضر يعني اكثر اخضرارا، واخضر ايه؟ افتح منه شوية، وافتح كذلك، ومنها الاصفر ومنها الابيض. ليه؟ كلما كانت لضوء الشمس، كلما كانت فيها البلاستيدات الخضراء، كلما كان فيها الايه؟ الكلوروفيل اللي بيعمل لون اخضر، كلما كانت ورقة الشجر ايه؟ اخضر. لكن لو نبتت في الظل تلاقيها ابيض، ولو نبتت في مكان ليس فيه شمس اكثر، شمس ضوء قليل، تبقى لونها ايه؟ اصفر. هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ان هؤلاء الناس اللي في النار الذين لم يكن فيهم خير قط، الله عز وجل يقبض قبضة تبارك وتعالى بيده من النار فيخرج منهم، وهذه القبضة ليست عشوائية، خلي بالك، وليس كفار. الله عز وجل بعلمه يعلم من فيهم يستحق ان يخرج من النار، فيأتي في قبضة الملك الجبار فيخرجه الله عز وجل الواحد القهار من النار، فيخرجون فيلقيهم في ماء الحياة، في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألا ترونها تكون إلى الحجر أو الشجر ما يكون إلى الشمس، شوف كلام النبي، ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فالناس دي تخرج إيه؟ وهكذا بهذه الإيه؟ الدرجات، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يخرجوا من النهر كاللؤلؤ منورين، كل واحد فيهم يكون له لمعان، كل واحد فيهم يكون في رقبته خواتيم خاتم، يعرفهم أهل الجنة أول ما يشوفوهم يدخلوا الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الله من النار الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، اللي عينيكم تقع عليه ملككم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ده بإيه؟ بشفاعة أرحم الراحمين. أنا طولت النفس في الأمر ده ليه؟ عشان أقول للي بيعصي ربنا بالله عليك ده رب، أهذا رب تعصيه؟ أهذا رب لا تطيعه ولا تتبع أوامره ولا تحبه؟ اللي ما يحبش ربنا وما يطيعش ربنا يبقى إنسان خسيس، يبقى إنسان ندل، يبقى إنسان ناكر للجميل. يا أخي ده من رحمته، من رحمته أنه سبحانه وتعالى لم يفرق في الرزق بين كافر ومؤمن، لم يقل هذا يعبدني سأعطيه وهذا يكفر بي فأمنعه عنه، على الرغم من أن الكافر لا يستحق، بس عشان الدنيا ما لهاش قيمة أهو بياخد. لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، بس هي عشان ما لهاش قيمة لأنها الدنيا. عارف يعني دنيا؟ دنا يعني اقترب، دنيء يعني حقير وضيع منخفض، فهي منزلتها ملهاش مكان. ايضا من رحمة الله تبارك وتعالى، عشان بس ابين لك رحمة ربنا في الدنيا واللي بيساوي فيها كافر ومؤمن دي، ان الله عز وجل لكن في المرحلة الاخيرة ما بيستويش بقى فيها، يعني لما كان في بطن أمه جنين فكان طعامه وشرابه من باب واحد، رحمكم الله، كان طعامه وشرابه إيه؟ من باب واحد اللي هو الحبل السري. لما خرج من بطن الأم قطع الحبل السري بقى أغلق في وجهه باب يفتح له بدلا منه بابين اتنين اللي هما ثديي الأم، يرضع منهما اللبن يبقى بيحصل على غذائه دافئ في الشتاء بارد في الصيف، وعن شرط فيه المواد الغذائية بيتغير مع تغير الأيام والساعات والشهور والأسابيع لهذا الجنين، بحيث ان في الفترة الأولى لبن الأم بيبقى اللي احنا بنسميه لبن السرسوب ده بيبقى لونه أصفر أكتر، من بعد كده بيبقى لونه أبيض. السبب إيه؟ لأن جسم الجنين لسه، الجنين ده خارج لدنيا مليانة ميكروبات ومليانة حاجات في الجو، دنيا جديدة عليه خالص، فمحتاج ان جهاز المناعة عنده يكون قوي عشان يواجه الأمر ده، فمليان بمغذيات وفيتامينات ومقويات لجهاز المناعة أكتر. بعد كده يبقى جسمه محتاج لحاجة معينة أو عنصر معين يجيله في لبن الأم، يبقى إذا أغلق باب اللي هو الحبل السري عوض عنه بإيه؟ ببابين ثديي الأم. طب إذا فطم أغلق هذين البابين يفتح له أربعة أبواب، طعامان وشرابان. أما الطعامان فاللحوم والخضروات، وأما الشرابان فاللبن والماء. طيب إذا كان عبد مؤمن صالح طائع لله متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، يبقى أغلق أمامه الأربع أبواب، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. ده برضو من رحمة الله تبارك وتعالى. طيب ايه بقى اسباب سقوط العقوبة عن العصاة؟ نعمل ايه عشان احنا كلنا بنعصي ربنا اصلا؟ نسأل الله عز وجل التوبة. عايزين العقوبة تسقط من عنينا عشان ما نلقاش في النار. ايه اسباب سقوط العقوبة عن العصاة؟ اهو ده باب برضو ايضا باب من ابواب رحمة الله للعاصي ان هو يبدأ يبحث عنه عشان تسقط عنه العقوبة. إذا وقع العبد المؤمن في المعصية فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح لعباده أبواب رحمته للخلاص من عقوبة هي يستحقونها لما سيقعون فيه إذا أخلصوا واتقوا الله، فإن الله عز وجل يخلصهم ويسقط عنهم تلك العقوبة. فالحسرة كل الحسرة لمن يتعرض لتلك الأسباب التي تسقط عنه العقوبة ولا تسقط عنه العقوبة. يعني عبد يتعرض لأسباب أو ندله على أسباب، ندله ونرشده ونبصره على أسباب تسقط عنه العقوبة ورغم ذلك لا يتبعها. هذا وقد استقرأ بعض العلماء الأسباب التي تسقط العقوبة عن المعاصي في نصوص القرآن والسنة، ونلخص لكم بإذن الله تبارك وتعالى ما خلص إليه شارح العقيدة الطحوية في هذا الموضوع. فقد قال: إن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. 10 مراحل. بص أنت لما تكون عاوز تشرب مية والمية دي تعلم ان هي بتمر في انابيب او مواسير او غيره او مجاري مائية غير نقية، ينفع تشربها مباشرة ولا الاول تمررها على مراحل للتنقية عشان تصفى وتشربها في الاخر نقية؟ اهو ما ينفعش يدخل الجنة الا صنف معين اللي هو مين؟ سلام عليكم طبتم. لازم يكون انسان ايه؟ طيب. يعني ايه طعام طيب؟ يعني نظيف ليس فيه امراض، خلاص كده. فلا يدخل الجنة يقال لهم ايه؟ سلام عليكم طبتم. يبقى لابد ان هو ايه؟ يطيب الاول. يطيب يعني ايه؟ يعني ينقى، يعني يصفى. السبب الاول التوبة، احنا هنقول 10 هم. السبب الاول التوبة. قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي وادي في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، أودية جهنم تستعيذ بالله من شره ونتن رائحته. الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أضاعوا الصلاة المفسرين قالوا والصحابة والسلف قالوا ليسوا معنى أضاعوها يعني تركوها بالكلية، ولكن معنى أضاعوها يعني أخروها عن أوقاتها، فصلى صلاة الظهر حتى جاء وقت العصر، والعصر حتى جاء وقت المغرب، والمغرب حتى جاء وقت العشاء، والعشاء حتى جاء وقت الفجر، والفجر حتى جاء وقت الظهر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يبقى السبب الأول إيه؟ للنجاة التوبة. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والتوبة التي تسقط العقوبة هي التوبة النصوح وليست أي توبة. ما معنى التوبة النصوح؟ يعني التوبة الخالصة النابعة من القلب، يعني ليست المقتصرة على النطق باللسان فحسب. بس كتير من الناس تبص ليه بيشرب سيجارة، لما تيجي تكلمه توب يقول هو ماسك السيجارة في ايديه، يقول لك توبنا الى الله. توبت ايه؟ ما السيجارة في ايديك ايه؟ يبقى ما توبتش، مش هي دي التوبة. لينظر لامرأة متبرجة او ينظر لحرام او ينظر للتلفاز او لفيلم او مسلسل او اغنية او غيره او غيره، تقول له توب، يقول لك ايه؟ توبنا الى الله، وما زال مستمر في النظر. دي مش توبة. انما التوبة يعني الاقلاع عن الذنب، فهي ما يصحبها الندم اولا على ما فات من المعاصي، والعزم على عدم العودة الى المعصية مرة اخرى، والاكثار من عمل الصالحات بعد ذلك. ده الكلام ده لو كانت التوبة في ذنب بين العبد وبين ربه، لكن لو كانت التوبة من ذنب بين العبد وبين الخلق فيضاف إليها شرط رابع، ألا وهو رد المظالم والحقوق إلى مستحقين. اللي أخد شيء من حد يرده له، اللي اغتاب حد في عرضه يستسمحه، بس ما يروحش يقول له أنا شتمتك ولا اتكلمت في عرضك، لا، يقول له إيه؟ حاول يقول له أنا مسامحك في أي ذنب أنت أخطأت في حقي فيه وأنت سامحني، يبقى على الإجمال. وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى السبب الأول إيه؟ التوبة. اندم على اللي فات، وقف الذنب، ما ترجعش لي تاني، ولو كان في حق بشر ترد له حقه. السبب الثاني الاستغفار. قال الواحد القهار: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى الاستغفار نجاة من الايه؟ من العذاب. والواقع ان الاستغفار يدخل في معنى التوبة، فان الاستغفار طلب مغفرة الذنوب التي وقع فيها العبد، وهو ما يدخل في الندم على ما قدم الإنسان. فإن طلب المغفرة عنوان هذا الندم. أنت إمتى بتطلب مغفرة؟ إلا إذا كنت ندمان على الذنوب. وتزيد التوبة عن الاستغفار أن في معناها العزم على اجتناب المعاصي في المستقبل. يبقى الاستغفار داخل في التوبة، لكن التوبة بتزيد عن الاستغفار في إن هي إصرارك على عدم العودة للذنب مرة أخرى. السبب الثالث فعل الحسنات. فقد قال الله سبحانه: رب الأرض والسموات إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا وقعت في سيئة عليك بعمل إيه؟ حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتبع السيئة الحسنة تمحوها. لو وقعت في سيئة اعمل حسنة بعدها، الحسنة دي تمحو السيئة. السبب الرابع الوقوع في المصائب الدنيوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن، بس الكلام ده خاص بمين؟ بالمؤمن مش الكافر. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يبقى دي مصائب ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للعبد في الدنيا لأجل أن يكفر عن إيه؟ عن سيئاته، لأنه هو عبد متهاون، ما عندوش قوة إرادة، ما عندوش رغبة في المغفرة. فالله عز وجل يريد له الرحمة ويريد له المغفرة ويريد له الجنة، ولا يريد له النار ولا يريد له العذاب. لكن العبد ده متكاسل، ما بيعملش طاعات، ولو وقع في ذنب ما بيعملش حسنات محيات للسيئات، ولو وقع في ذنب ما بيتوبش، ولو وقع في ذنب ما بيستغفرش، ما بيعملش الاسباب اللي قلناها. فربنا سبحانه وتعالى يريد له كرامه، فيعمل له ايه؟ يبتلي بمرض، بهم، بحزن، بغم، بخساره في تجاره، بخساره في كذا، بنقص في الصحه، باي شيء. كل ده يعوض عنه بإيه؟ بحسنات. واعلم أن تكفير الخطايا يكون بسبب وقوع المعصية نفسها. تكفير الخطايا يكون بسبب وقوع المعصية نفسها، فإذا صبر المبتلى فاز بثواب جديد فوق تكفير خطاياه. إذا الله عز وجل أصابه بشيء وصبر، يبقى أولا هياخد حسنات لأنه هو صابر، ثانيا هذه المصيبة هتكفر عنه وتمحو له السيئة. وإن سخط وغضب واعترض اكتسب إثما جديدا إلى آثامه وذنوبه. يبقى عبد الله عز وجل بيعطيله فرصة عشان ينجو من الذنوب والمعاصي، يوم يسخط على قدر الله وإرادته تبارك وتعالى فيضيف إلى الذنوب ذنوب أخرى، يبقى ده يستحق أنه يولع في جهنم. ويبقى تكفير خطاياه بوقوع المعصية. السبب الخامس عذاب القبر. إذن يتضح أن عذاب القبر رحمة بالمؤمن مش انتقام من الله للمؤمن، لأن في عقيدة أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر جزء من حساب الآخرة. فمثلا عشان أبسط لك أوضح لك الأمر، لو عبد سيعذب 100 سنة ومات قبل القيامة 50 سنة، يبقى يعذب في قبره قد ايه؟ 50 سنة. لما يخرج من القبر لا يدخل النار ويعذب 100 سنة، لا يعذب فقط 50 سنة. يبقى اتضح ان عذاب القبر ايه؟ رحمة بس بالمؤمن فقط، بالمؤمن فقط. بص بقى المفاجأة، ان احنا قلنا دلوقتي انه عذب في القبر 50 سنة، يبقى باقي له في النار كام؟ 50 سنة. لا ده مش هيلقى في النار 50 سنة، لان اهوال يوم القيامة نفسها ستكفر من هذا ايضا. انشقاق السماء، سقوط الكواكب والنجوم، الملائكة ونزولها للارض، الوحوش ويوم الحشر، اقتراب النار مع الملائكة التي تسلسلها وتقيدها 70,000 زمام. وهذا هو السبب السادس، أهوال يوم القيامة وشدائد يوم القيامة. ده هيخفف أيضا من على الإيه؟ من 50 سنة اللي عليه. فبدل ما كان يلقى في النار 50 سنة، لا هيلقى مثلا 20. يجي السبب السابع، شفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة فيشفعون فيه، فتخف من عنه الايه؟ ميزان سيئاته. فيبقى مثلا يستحق انه يعذب في النار 10 سنين. يجي السبب الثامن، عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال الله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيبقى مثلا عليه وليكن عذاب 5 سنين. ثم يأتي السبب التاسع، دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، فيبقى عليه عذاب مثلا 2.5 سنين مثلا. فيأتي السبب العاشر، ما رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل منه بمسكنه كان له في الدنيا. يعني يخرج يروح الجنة وعارف مكانه في الجنة والقصر بتاعه أو بيته أو ملكه أكتر ما هو عارف بيته في الدنيا. السبب الحادي عشر، ما يهدى للعبد المؤمن من ثواب صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك. فقد اتفق أهل السنة على أن الأموات من المؤمنين ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، اللي مات من المؤمنين ينتفع بسعي الأحياء بإيه؟ بأمرين. الأمر الأول ما تسبب إليه الميت في حياته، كان هو سبب فيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. لأن هو سبب في هذا، هو سبب أنه أنجب ولد صالح، سبب أنه هو ترك مال فعمل بأنه إيه؟ صدقة جارية، أو هو علم علم ينتفع به. الأمر الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم والصدقة والحج. واختلفوا في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. والدليل على انتفاع الميت بأشياء لم يتسبب هو فيها قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى سبحانه وتعالى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبله، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء وليس بقراءة القرآن، بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. والأدعية التي وردت بها السنة في الصلاة صلاة الجنازة أدعية مستفيضة كثيرة، وكذلك الدعاء له بعد الدفن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا الفتحة على الميت، ولا يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يبقى دل على أن الدعاء يصل للميت، ويدل على وصول ثواب الصدقة للميت ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ يعني أنا حي هتصدق وهي ميت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وقد ورد أكثر من حديث في هذا المعنى، ويدل على وصول ثواب الصوم ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ويدل على وصول ثواب الحج ما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة مكان وقبيلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وهذا لا يتناقض مع قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لأن بعض الناس ممكن يفهم الآية كده ويقول لك: آه طب الإنسان له اللي هو سعى فيه، إنما هؤلاء ناس سعوا في أمر لم يسع فيه الإنسان اللي مات، فهذا ليس فيه تناقض. ولا قول الله تبارك وتعالى أيضا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني على النفس نفسها، على الإنسان نفسه. لكن هؤلاء أحياء كسبوا خير وأعطي ليه؟ للأموات. كذلك ليس هناك تعارض بين قوله تبارك وتعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني تعملون أنتم، طب ما ده عمل الغير، وصل الأمر؟ هذا ليس فيه تناقض، لأن الإنسان بدخول الإسلام وارتباطه بذلك مع إخوانه المسلمين برباط الأخوة الإيمانية وبحسن عشرته وإزداء الخير للناس وتودده لهم يكون ساعيا في حثهم على الدعاء له بعد ممات. لما بتعامل مع الناس بخير، ما هو ده سبب هو عمله بنفسه، ولولا كده ما كانوش ايه يدعو له. والاستغفار والترحم عليه ايضا، وإهداء ثواب الطاعات له، فكان هذا الكسب أثرا من آثار سعيه هو، فلولا سعيه لما فعل له أحد من الأحياء مثل هذا. فالقول بانتفاع الميت بما يهدى إليه من إخوانه لا يتعارض مع تلك الآيات الكريمات في كتاب رب الأرض والسماوات، فإنها آيات محكمة تقتضي عدل الله تبارك وتعالى، وتقتضي أنه لا يعاقب أحد بجرم غيره ولا يؤخذ بجريرة غيره، وتقتضي أيضا أنه لا يفلح أحد إلا بعمله لينقطع طمعه بعمل آبائه وسلفه ومشايخه. أصل كتير من الناس لما يجي يتكلم يقول لك ايه ده، انا جدي الشيخ فلان، انا ابويا العالم فلان، يعني ايه؟ يعني عايز يقول لك انا اعمل معاصي وسيغفر لي بهم. ها، زي هؤلاء الجهال الذين يطوفون حول المقابر والأضرحة والقباب ويستشفعون بالأموات، ولما تيجي تكلمه او تعترض عليه يقول لك ايه؟ يقول لك ده دول اولياء الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يقولون نفس كلمة المشركين الذين قالوا هذا الكلام للنبي محمد الصادق الوعد الأمين عن عبادتهم للأصنام والأوثان. زي الشاعر لما يقول: وإن تفاخرت بآباء لهم نسبوا قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. العبرة بالعمل وليس بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال لعائلته وأقاربه، قال: لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. يبقى لابد من الإيه؟ من العمل. إلا أنه يجدر بالملاحظة أن هناك بعض العادات والبدع لا تدخل فيما تقدم، وليس عليها دليل من الشرع، ولم يقل بجوازها أحد من العلماء، مثل مثلا استئجار قوم يقرؤون القرآن، والسرادق والعزل اللي بتعمل ده 40 يوم والكلام ده، أو يهدون ثواب هذا القرآن للميت. فهذا العمل لم يجزه أحد، وإنما اختلف الفقهاء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن. يعني حتى تعليم القرآن الفقهاء اختلفوا، هل يجوز إن احنا نعطي للمحفظ قرآن اللي بيحفظ أبنائنا قرآن نعطي له أجرة ولا لا؟ لكن هو يأخذ ليس على أو ليس مقابل الكلام الذي يعلمه الناس كلام الله، ولكن عن استقطاع الوقت الذي استقطعه في تعليم الناس. وأما الاستئجار لقراءته وإهدائه للميت، أو الاستئجار لمن يصلي ويصوم ويهدي للميت، فهذا لا خلاف في عدم جوازه، ولكن الذي يدخل فيما سبق يقتصر على قراءة القرآن وإهدائها للميت تطوعا بغير أجر، أو بمعنى أدق أن يدعو للميت بما ورد في السنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاصة الأمر إن يأتي هذا الأمر أو السبب الحادي عشر من أسباب سقوط العقوبة عن العصاة، ألا وهو ما يهدى للعبد المؤمن من ثواب صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة، فهذا سبب لإسقاط العقوبة. وإحنا قلنا أن ادينا المثال، أعطينا مثال أن العبد دوت بعد ما كان عليه 50 سنة مثلا عقوبة وصلت إلى إيه؟ 2.5 سنين، فيهدى إليه بعد ما مات أعمال صالحة ودعاء واستغفار فتسقط عنه العقوبة، فيخرج من القبر يدخل الجنة وانتهى الأمر. يبقى الذي يدخل النار بعد هذه الأسباب يستحق ما يفعل فيه. هذا بالنسبة لحديثنا عن الشفاعة العظمى في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. أنتقل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو مشهد الحساب والجزاء، بعد أن شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبدأ الحساب بين الناس وبين الخلق حتى يحاسبون ويدخل منهم فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنان الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن ينجينا ربنا تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الملك الوهاب من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.